الشهوات. وقوله تعالى
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذه الآية اختلف العلماء في تفسيرها، ما معنى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وما علاقتها في هذا الباب؟ نقول أيها الأحبة الكرام، اكتبوا تكرما سأمليكم أثرا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ضعف لكن عليه أكثر المفسرين. روى أحمد في مسنده بسند ضعيف من حديث علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فيكون معنى الآية يقول عليه الصلاة والسلام تجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني تفسير الآية الله أنزل عليكم المطر فبدل شكره تكذبون به، تنسبون المطر لنوء كذا وكذا. هذا الحديث إخواني خرجه أحمد بسند ضعيف من حديث علي، لكن إخواني هذا قول جماهير المفسرين حقيقة، كابن عباس وقتادة والضحاك وغيرهم. إذن على هذا التفسير، هذا وجه دخولها في هذا الكتاب وفي هذا الباب. وتجعلون رزقكم يا مؤيد تجعلون شكركم، الآية عن شكر المطر. قال الله عز وجل معاتبا إياهم تجعلون الشكر تكذيبا بدل أن يكون إيمانا وتسليما بالله جل وعلا. نعم. ثم قال
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن.
هذه الأمور الأربع التي سيسردها الآن ينبغي أن نعيرها الاهتمام. وأنتم تعلمون أيها الأحبة الكرام تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع عادات الجاهلية ومبتغ سنة الجاهلية في الإسلام، هؤلاء من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم. وانظروا ماذا قال، لا يتركونهن من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية لا يذكر إلا بذنب، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، دعوة الجاهلية. فما هذه الأمور التي هي موجودة؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث دليل صدق النبوة. الأمر الأول
الفخر بالأحساب،
لا يزال الناس يفخرون بأحسابهم، لا يزال الناس يفخرون بأحسابهم وأنسابهم، فيرى فلان أن له فضلا ومزية على فلان لأنه من قبيلة كذا ومن عشيرة كذا ومن قوم كذا. والعجيب يا إخوة أن هذا الأمر منتشر عند المسلمين عموما، وللأسف الشديد عند العرب خصوصا، بل وللأسف الشديد جدا، وتتعجبون مما سأقول، أنه منتشر في أرض يعني فيها توحيد لا يكاد يكون في مكان آخر مثله في جزيرة العرب. تجده على خير وعلى علم، لكن عند القبلية أبدا. فخر عجيب في الإنسان. والمسلم لو أنه يعقل قول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، قال الله جل وعلا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا، هكذا الآية قال لتعارفوا، معرفة الأنساب للتعارف لصلة الرحم فقط ترى. أما من أجل الفخر فأنا شرقي وهذا غربي وهذا جنوبي وهذا شمالي، هذا ليس من دين الله في شيء، بل هذا من عادات الجاهلية. وحقيقة ما رأيت إنسان يعتني بهذه الأشياء وأفلح أبدا، ما يفلح، لأن من أمر الجاهلية من الناس من يرى ويعقد الولاء والبراء على هذه الأشياء، فيوالي فلانا لأنه من قبيلتي ولو كان أفجر الناس، ويعادي فلانا لأنه ليس من قبيلتي، طبعا من قبيلته أو من بلده أو من جنسيته. للأسف جنسيات أوجدوها الكفار، جاء سايكس فيك وقسمها وبدأنا نوالي ونعادي عليها. والله من الأمور التي يتفطر لها قلب الموحد، ولا وبراء على حدود أوجدها الاستعمار، الاستدمار أوجدها الكفار. إذا اقترب الأذان نؤذن أخواني، فنقول نؤذن نحن إن شاء الله. فالكارثة أن يقيم مسلم موحد مصلي يعتقد بهذه الأشياء أبدا لا قيمة لها إلا في باب معرفة الأرحام وصلتهم، والذي لا يرفعه الله ويرفعه الله بسبب عمله لا يرفعه النسب. أبو لهب هذا أحمد أين هو؟ أبو لهب أين؟ في النار. وأين بلال؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه دفن عليه في الجنة، صوت نعليه في الجنة. بلال حبشي يرتقي الكعبة ويؤذن ويرى في الجنة، وأبو لهب في النار. أين النسب؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا الإسلام يرفع والدين يرفع، أما هذه الأشياء الدنيوية قد ترفع في الدنيا لكنها عند الله عز وجل لا قيمة لها. الله عز وجل لا يحاسب يا إخوان لا على جنسية ولا على رقم وطني ولا على عرق ولا على قبيلة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طبعا ما سبب ولائك لهم؟ مسألة دينية ولا مسألة دنيوية؟ إن كانت دنيوية من الولاء والبراء الذي ليس من ديننا في شيء، والأسف الشديد يا أخواني أنا أقول هذا الأمر ترى لا يقل أهمية عمن يدعو قبرا ويدعو وثنا. لذلك انتبه، قد تكون فيك هذه العلة وانت ما تدري، تقدم فلان وتؤخر علان لأنه من قبيلتك لأنه من نسبك. نعم. والأمر الثاني هذا مقابل الأول، يفتخر بحسبه ويطعن في نسب غير هذول ترى أصلهم كذا وهؤلاء أصلهم كذا وهؤلاء لا أصل لهم وهؤلاء شرق وهؤلاء غرب. هذا الطعن أيها الأحبة الكرام من أمر الجاهلية، فسترى نتيجة طعن هذا بين يدي الله عز وجل. تدرون في بعض المجتمعات المسلمة لا يزوج فلان لأنه من قبيلة كذا، بل إن كان متزوجا يرفع يقام عليه دعوة وتطلق زوجته، وإن كان عندهم شيء من اتباع مذهب فقهي في مسألة الكفاءة في النسب فالفقهاء يتكلمون في هذا أنه ينبغي أن يكونوا أكفاء، لكن الصحيح عدم اعتبار الكفاءة في النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس قرشية من أسامة وقد مسه الرق، فلا عبرة لهذه الأشياء أبدا. ومن يعتني بها ويبحث عنها ويطعن، بعض الناس هذا شغله، والله كنت أعرف بعض الناس شغله يقرأ في كتب تاريخ العشائر وتاريخ القبائل ومدري إيش إيش الكلام هذا، وجدك افصل ظنه أنت جدك فلان وجد جدك فلان فهد. يلا هذا كله لا قيمة له. نكمل الأمرين الثانيين بعد الأذان والحديث الذي بعده. تفضل شيخ فهد أذن.